حذفت لام الفعل أولى ولا تحن عليهم ولا تكن في غير تكن. أنه هنا أثر ولا ما أثر؟ ولا تكن أثر بالفعل. وش اللي أثر به؟ لا هذا حذف منه الواو اللي هو لام الفعل ولا تكن. هنا ما حذفت الواو التي هي لام الفعل، لماذا؟ قال لبنائه، لأنه مبني على الفتح، وأصل حذف لام الفعل من أجل السكون، من أجل السكون. ولا تكن قلتكم أصلك تكون، لو أننا أبقينا الواو وسكننا النون التقى ساكنا، وهذا يرجع في اللغة العربية. وإذا تقى ساكنان والأول منهما حذف العين حذف، ولهذا حذف الواو اللي فيها لام الفعل. أما هنا ولا تكون لام السكون فلم تحدث، يقول المؤلف لبنائه. وقوله من المشركين، الشرك كما مر علينا كثيرا ينقسم إلى أكبر مخرج عن الملة، وإلى أصغر لا يخرج من الملة. فالأكبر أن يشرك مع الله أحدا في عبادته أو ربوبيته، فمن أشرك مع الله في ربوبيته أو في عبادته فهو مشرك، وما دون ذلك مما أطلق عليه الشرك فهو شرك أصغر، شرك أصغر. والغالب أن الشرك الأصغر يكون إما لأنه وسيلة للأكبر كما في مسألة الرياء، فإن الرياء إنما كان شركا لأن اللي يعمل العبادة ويحسنها للناس قد يؤدي به الأمر إلى أن يعمل أفضل العبادة للناس، فيكون بذلك مشركا شركا أكبر. وقد يكون الشرك الأصغر ليس وسيلة إلى الشرك الأكبر، وإنما يتعلق بأمور أخرى ما تتعلق بها. ولكن على كل حال الشرك الأكبر هو أن يعتقد الإنسان لله شريكا في ألوهيته أو ربوبيته. نقف على هذا. هو كفر، هو كفر، لكنه لكن نوع هذا الكفر انه شرك، لان الكفر عام جنس يشمل انواع، جنس يشمل انواع. ولا تدع تعبد، لا نهي وتدع فعل مضارع مجزوم بلا نهي وعن جبنه حذف الواو والضمة قبلها دليل عليه. مع الله إلها مفعول تدعو، والإله بمعنى المألوه أي المعبود آخر، فإن هذا غير ممكن أن يكون مع الله إله آخر حق، وذلك لأن الآلهة التي سوى الله كلها باطل، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وفي هذه الآية ولا تدعوا مع الله إلها آخر، سمى الله تعالى ما يعبد إله، وذلك لأن الإله فعال بمعنى مفعول أي معبود. لا إله إلا هو، هذه الجملة كالتعليل للنهي السابق، يعني فإنه لا إله إلا هو، وهذا النهي بل هذا النفي نفي للحق يعني للمعبود الحق، فإنه لا إله إلا الله. وحينئذ لا يكون بينها وبين ما سبقها منافاة، إذ أن ما سبقها كما ترون يثبت آلهة مع الله لكن ينهى أن تدعى هذه الآلهة. والثاني يقول لا إله إلا هو ينفي أن يكون هناك إله، والجمع بينهما أن يقال الإله الحق الذي عبد وهو يستحق أن يعبد هذا ليس إلا الله، وأما الإله الباطل الذي عبد وهو لا يستحق أن يعبد فهذا ثابت لغير الله، هذا ثابت لغير الله. وهذا هو الصحيح في النفي، مع أنه يحتمل أن يكون نفيا بمعنى النهي، أي لا تعبد إلا الله، والنفي بمعنى النهي يرد في القرآن كما قال في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. قالوا المعنى بعض المفسرين لا ريب فيه أي لا ترتابوا فيه، لا ترتابوا فيه، فجعل النفي بمعنى النهي. ولكن الأولى أن يبقى النفي على ظاهره وأن يجعل نفيا حقيقة، ويكون النفي أبلغ من النفي، لأن النفي إثبات صفة، وأما النهي فإنه نهي عنه، قد يمكن الامتثال وقد لا يمكن، يعني قد يحصل الامتثال وقد لا يحصل. أما إذا كانت نفيا فهي أعظم وأولى، فعليه نقول هذا النفي لا يتعارض مع ما قبله، لأن ما قبله باعتبار أنها آلهة باطلة، والثاني باعتبار أنها آلهة حق، فلا إله حق إلا الله، لا إله إلا هو. كلمة هو ضمير يعود على الله، وليس هو اسما مستقلا بمعنى أنه ليس من أسماء الله هو، خلافا للصوفية المبتدعة الضالة فإنهم يجعلون هو من أسماء الله، ويقول لا إله إلا هو مثل لا إله إلا الله، ويقول في أذكارهم الباطلة هو 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 يكررونه، ويقول هذا هو التوحيد. فنقول الضمير هو ليس اسم عالم لله، وإنما هو ضمير يعود على الله، مع الله هذا الاسم لا إله إلا هو، أي إلا الله المذكور السابق. قال كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك بمعنى زائل ومضمحل ومعدوم بعد الوجود، هالك إلا وجهه، قال المؤلف إلا إياه، يعني إلا الله فإنه سبحانه وتعالى ليس بهالك، كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله إلا وجهه فسره المؤلف بقوله إلا إياه، ردا على قول أهل الباطل الذين قالوا إن الله يثنى إلا وجهه والعياذ بالله، وجعلوا الوجه هنا لم يعبر به عن الذات، بل جعلوه معبرا به عن صفة الوجه فقط، وقالوا إن الله يثنى إلا وجهه، وهذا لا شك أنه كلام باطل، وأن المراد بالوجه هنا الذات كله، كل ذات العلية، لكنه عبر بالوجه كسائر التعبيرات اللغوية حيث يعبر بالوجه عن الشيء كله. نعم. إن جاءت مدنية هذه إنه لا إله إلا هو يعني إلا الله، ولكن أولى أن يقول لا إله إلا الله، إذا ما صدق شيء يعود عليه الضمير فالأولى أن يذكر الله باسمه العلم، ولهذا بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا هو يعني إلا الله. قال كل شيء هالك إلا وجهه، فقول المؤلف إلا إياه صحيح باعتبار الرد على من يقولون من يهلك إلا وجهه، لكنه قد يوهم معنى باطلا وهو إنكار الوجه، إنكار الوجه، لكن المؤلف ما أظنه يريد ذلك، ومعروف أن الأشاعرة ينكرون الوجه حقيقة، فنحن نقول إن لله وجها حقيقيا بلا شك، وهذه الآية يستدل بها، ولهذا قال إلا وجهه، لكنه نقول عبر بالوجه عن الذات. نعم، كسائر الأساليب اللغة العربية. وقيل إن المعنى كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، فيكون هذا عائدا عن الأعمال، يعني جميع الأعمال مردودة وغير مقبولة إلا ما أريد به وجه الله. واستدل هؤلاء بأن قوله ولا تدعو مع الله إلها آخر هذا من أعمال الإنسان، ثم قال كل شيء هالك إلا وجهه، كأنه قال إن الشرك هالك وثالث وغير نافع للمرء إلا ما أريد به وجه الله وهو الخالص له، فإنه يبقى للمرء. لا، الهلاك معنى ما تفيد الإنسان، معنى هالك يعني لا تفيده، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولكن نقول إن الآية المعنى الأول أقوى، إن المراد كل شيء ثان وثالث إلا وجه الله، وهو كالتعليم لقوله ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، يعني فكأنه يقول هذه الأصنام المعبودة من دون الله تبقى إلا ما تبقى ما تبقى، والله تعالى هو الذي يبقى فكان هو الذي يستحق أن يعبد. قال لهم حكم نعم. لا مهم بس على حقيقة صحيح مهم بس لأنه يعبر بالوجه عن الذات دائما، هو مثل وجهك كريم مع أنه الكريم هو الله نفسه، التعبير بهذا عن نفسه مختلف في اللغة العربية ما في تعبير. وقوله له الحكم هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر، الخبر له مقدم والحكم مبتدأ مؤخر، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، والمعنى له وحده الحكم. والحكم يقول المؤلف القضاء النافذ، وتفسره بالحكم الكوني، يستحيح أنه يشمل الحكم الكوني والشرعي، فله القضاء النافذ على كل أحد، وله أيضا الفصل بين الخلق بالأحكام الشرعية، فالحكم شامل للأمرين حكم الكوني والشرعي. وقد مر علينا أن من أمثلة الحكم الشرعي قوله تعالى في سورة الممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وأن من الحكم الكوني قوله تعالى عن إخوة يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وقوله له الحكم ذكرنا أن الجملة فيها اختصار أن الحكم لله وحده مع أن غيره له حكم، ولهذا يقال الحاكم الشرعي وحاكم البلد وما أشبه ذلك. والجواب على هذا أن يقال حكم هؤلاء تابع لحكم الله، والحكم المطلق التام الشامل هو لله وحده، فكون هؤلاء حكاما هو من باب التبعية، إذ أن هذا الحاكم لا يحكم بغير ما أنزل الله، فإن حكم لم ينفق حكمه. وإليه ترجعون بالنشور من قبوركم، إليه أي إلى الله ترجعون ويجازيكم على أعمالكم، وذلك بالنشور إذا نشركم من القبور، فلا مرجع إلا إلى الله. ويحتمل أن يكون الرجوع هنا أعم مما ذكر المؤلف، بحيث يكون معنى وإليه ترجعون حتى في أحكامكم، فإنما ترجعون إلى الله، ولهذا يرد الحكم بين الناس إلى من؟ إلى الله عز وجل. لا خلق الجبلة، الجبلة خلفه ثم قال الله تعالى ألف لام ميم سيرة العنكبوت مكية وهي 29 آية. إنها آية مستقلة يشابها في ابتداء السور ما عدا سورة براءة. ألف لام ميم، قال المؤلف: الله أعلم بمراده بذلك. وهذا حق فيما لو جعلنا هذه الكلمة لها معنى، ولكن الصواب أنه لا معنى لها كما قاله مجاهد وغيره، هي في حد ذاتها ما له معنى. وذلك لأن القرآن نزل باللغة العربية، والحروف المركبة الهجائية ما له معنى، فإن ألف باء تاء تاء جيم ما لها معنى، ولكن هذه لها مغزى، وهو الإشارة إلى أن هذا القرآن الكريم الذي أعجزكم معشر العرب وأعجز غيركم لم يأتي بحروف جديدة ما تعرفونها، وإنما أتى بحروف تعرفونها وتركبون منها كلامكم، ومع ذلك أعجزكم. ولهذا لا تكاد تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وجدت بعدها ذكر القرآن، ذكر القرآن أو ما هو من خصائص القرآن. ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ألف لام راء حكاية الكتاب الحكيم. تجد أيضا ألف لام ميم تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، حميم حميم تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، ألف لام ميم تنزيل الكتاب العربي فيه من رب العالمين، وهكذا. هذه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، ما فيها ذكر القرآن، لكن فيها ذكر ما هو من لازم القرآن، وهو قول أن يقولوا آمنا وهم لا يفهمون. فإن من آمن بالقرآن لا بد أن يفهم، لا بد أن يفهم. قوله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، قولها أن يقولوا هذا محل استفهام، يعني أيظن الناس أن يتركوا إذا قالوا آمنا بدون أن يخبروا؟ هذا أمر لا يكون، بل لا بد من الاختبار. وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان اختباره أكثر، فإن الله تعالى يبتلي الناس، يبتلى الصالحون الأمثل فالأمثل، حتى ينظر في دينه هل فيه قوة أو هو دين ضعيف. وقوله أحسب الناس، حسب بمعنى ظن، وقوله الناس يشمل من؟ المؤمنين وغير المؤمنين، وذلك لأن قوله إني مؤمن يكون من المؤمن حقا ويكون من المنافق، والمنافق لا يصح أن يسمى مؤمنا على الإطلاق، بل إنما يقال مؤمن بلسانه كافر بقلبه. أن يقول آمنا أي بقولهم آمنا، يعني يظن الناس أن يتركوا عن بلا فتنة إذا قالوا آمنا، وهم لا يفتنون، يختبرون بما يتبين به حقيقة إيمانهم. وهذا الاستفهام للتقرير ولا للإنكار؟ للإنكار، يعني لا تظنوا هذا أنكم إذا قلتم آمنا تركتم بلا فتنة، بل لا بد من فتنة واختبار. والله سبحانه وتعالى يبتلي المرء تارة بأفعاله التي يفعلها به سبحانه وتعالى، وتارة بأفعال غيره التي يسلطون بها عليه. أما بأفعاله فإن الله تعالى قد يبتلي الإنسان بمصائب يختبر بها إيمانه، مصائب مالية أو أهلية أو بدنية. فإن من الناس من إذا أصابته هذه المصائب والعياذ بالله عجز أن يصبر، وربما يرتد بعد إسلامه ويكفر والعياذ بالله، ومن الناس من يصبر ويحتسب كذلك قد يبتلى المرء بأمر يسلطه الله عليه مهم فعل الله، مثل أن يسلط عليه قوم يؤذونه بالقول أو بالفعل أو بهما جميعا، مثل ما حصل لمن حصل للصحابة رضي الله عنه من نبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوذي إيذاء عظيما من قومه ومن غير قومه، وكذلك أصحابه أوذوا إيذاء عظيما ولا لا، ومع ذلك صبروا واحتسبوا، فإن عمار بن ياسر وآله حصل لهم إيذاء عظيم، وكذلك غيرهم من المؤمنين، منهم من يؤذى بالقول ومنهم من يؤذى بالفعل ومنهم من يؤذى بالقول وبالفعل. وقوله وهم لا يستنون، يقول نزل في جماعة آمنوا فآذاهم المشركون. طيب، من الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ثم يقتد والعياذ بالله. كذلك من الناس الآن وخصوصا من الشباب المتجهة إلى الدين من يؤذيه أولئك الفسقة ويسبونه ويقول أنت مطوع وأنت رجعي وما أشبه ذلك، هذا ابتلاء من الله وامتحان ليعلم سبحانه وتعالى هل يصبر هذا على دينه أو ينحسر ثم يرجع خوفا من أذية هؤلاء. ومن الناس أيضا من يؤذى بالتحلي بأخلاق المؤمنين كحلق اللحية مثلا فيؤذى بذلك، إما بالقول والاستهزاء والاستخفاف، وإما بالفعل فيضرب عليها أو يحبس، فتجده يحلق لحيته خوفا من هذا الأمر، وهذا لا يجوز، لأن الواجب أن تصبر. نعم، إن كرهت على هذا غلت يدك وأتى بالموسى وحرقت هذا أمر ليس إليك، لكن ما دام الأمر إليك فإنه لا يجوز لك أن تفعل المعصية خوف من الناس. المعاصي يجب أن الإنسان ما يفعلها خوف من الناس أبدا، يجب أن يصبر ويحتسب. فمن الناس من يقول آمنا بالله ولقد فتن الذين من قبلهم،
يعني
في قاعدة من حقها تجيب. نعم. ما أكره هذا عرف ما هنالك أنه يضرب أو يحبس يقول احلقها مثلا، ما أحلق ما أفعل ما أنت من يضربون هذا يجب
المشقة،
هي مشقة تزول قل يصبر ولا احتسب على دينه. ولا يرجع على هذا قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه ما عليه شيء، لأن ذاك بعض العلماء يقول هذا في الإيمان القوي الذي مصدره اللسان، وإن كان صحيح أنه حتى في الإيمان الفعلي في الكفر الفعلي شامل، لأن الآية عامة حتى مثلا لو أكره على السجود وما أشبه هذا، أما التخلي عن الأمر الشرعي فهذا لا يمكن أن يتخلى عنه. ففرق بين الفعل الذي تجبر على فعل معصية مثلا على كفر هذا تعذر به، وأما إن الفرق واجب وهو وجوب إعفاء اللحية فهذا ما يجوز. لو قيل لك أترك الصلاة مثلا إيه ما يمكن تتركها ولا بأس، صلي ولو أذيت بالفرق والحد ما في معنى. أكل حتى أكل ميتة إذا طلت إليه، لأنك إذا أكلت منه بقيت حياة، أما هذا فليس كذلك، هذا قد تهدد بالضرب ولا تضرب وقد تضرب وتسلو تحتك. هذه هي الفتنة التي ذكر الله، لأن إذا لم تطبقها على هذا فإنها ما تكون فتنة. ما دام قلنا إن الإنسان إذا أوذي بالله يجوز أن يدعى ما أمر الله به ما صلي في فائدة، فلا بد من فتنة واختبار. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم علم مشاهدة ولا يعلمن الكاذبين فيه ولقد فتن الذين من قبلهم. فتن بمعنى اختبرنا الذين من قبلهم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من فتنة من قبلنا أن الرجل ينشق بأمشاط الحديد ما بين عظمه وجلده، ومع ذلك فإنه يصفر ويحتفظ، يعني يؤتى بأمشاط الحديد ويخرع به اللحم، نعم وينشق، ومع ذلك يصفر على دينه ولا يرتد. فإذا كان هذا في من قبلنا فإن هذه الأمة أولى بالصبر، أولى بالصبر على هذا الأمر العظيم، لا سيما إذا كان المقام مقام جهاد مثل ما وقع للإمام أحمد رحمه الله في أيام المحنة، فإنه كان يضرب بالسياط ويجر بالبغال ليقول إن القرآن مخلوق، ومع ذلك أبى أن يقول إن القرآن مخلوق، لأنه لو قال إن القرآن مخلوق من هذا المسألة تنقضي عليه هو، لكنه يترتب على ذلك فساد الأمة كلها. ولهذا من أكره على الكفر وكان كفره يستلزم كفر غيره وفساد الملة فإنه لا يجوز له أن يوافق ولو أكره، لأن المقام في حقه مش مقام، مقام جهاد، والإنسان يجب أن يجاهد في سبيل الله ولو تعرض للقتل. أما إذا كانت المسألة إكراها شخصيا على الكفر فإن هذا يجوز بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. فعلى هذا، هذا رجل مثلا قدوة وإيمان في الناس، أكره على أن يفعل معصية أو أن يفعل كفرا، فعله لها ليس مجرد أن يتخلص من الأذية ولكن يفسد به أمة من الناس، فهذا نقول له لا، لا تفعل، لا توافق ولو أكرهت ولو ضربت، لأن المقام مقام جهاد في سبيل الله. وإنسان آخر لا يؤذى به ولا ينظر الناس إليه ولا يقتلون به، أكره على أن يفعل شيء من الكفر أو ما دونه فله أن يفعل بشرط أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى. وقوله فلا يعلم أن الله الذين صدقوا، ما صدقوا، الصدق مطابقة القول للواقع أو مطابقة الفعل للواقع. فالذين صدقوا في إيش؟ في قولهم إنهم مؤمنون. فمن كان صادقاً في إيمانه فإنه يسلم بذلك، ومن كان كاذباً فإنه والعياذ بالله ينخدع بهذه الفتنة وينقلب على وجهه فيخسر الدنيا والآخرة. وقول المؤلف علم مشاهدة يشير إلى أن قوله تعالى فليعلمن الله، فإن قوله ليعلمن الله مستقبل بدليل دخول نور التوكيد عليه، وبدليل أنه جملة قسمية، والجملة القسمية تكون في المستقبل، فهو فعل مضارع واقع في جملة قسمية مؤكد بالنون فيكون للمستقبل. والله تبارك وتعالى يعلم ذلك قبل أن تحصل الفتنة، أليس هكذا؟ فكيف الجواب عن قول فلا يعلم أن الله الدال على أن العلم ما يكون إلا بعد الفتنة؟ المؤلف قال علم مشاهدة، وذلك لأن علم الله تعالى بالأشياء ينقسم إلى قسمين: علم بأنها ستقع، وعلم بأنها وقعت. فالأول علم لما لم يكن، والثاني علم لما كان، وهذا هو الذي ينزل عليه مثل هذه الآيات، مثل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم. المراد علم مشاهد. وأما عندما سيكون مجاهدا فهذا سابق، سابق، ولكنه علم بأنه سيكون، ومتعلق العلم الآن إما مستقبل يعلمه الله بأنه سيكون، وإما واقع علم الله بأنه إيش؟ بأنه قد كان. هذا جواب. الجواب الثاني أن العلم ينقسم إلى قسمين: علم يترتب عليه الجزاء، وعلم لا يترتب عليه الجزاء. فعلم الله في الأزل قبل وقوع الشيء علم لا يترتب عليه الجزاء، وعلم الله تعالى بعد الوقوع هو علم يترتب عليه الجزاء. فيكون العلم الذي يقول الله الذي يجعله الله تعالى مرتبا على الوقوع المراد به علم المجازات، علم المجازات إن شاء الله خير وإن شاء الله شر. فهذان جوابان عن مثل هذه الآية. ولا يقال إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه كما قال ذلك غلاة القدرية، فإن غلاة القدرية يقولون إن الله ما علم بالشيء إلا بعد وقوعه، ويستدلون بهذا المتشابه من القرآن. ولكننا نقول هؤلاء في قلوبهم زيغ لأنهم اتبعوا ما تشابه منه. ولو رجعوا إلى قول الله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير لتبين لهم أن الله عالم بما سيقول قبل أن يكون. وقول فلا يعلم الله ولا يعلم أن الكاذبين، الكاذبين في إيش؟ في قولهم إنهم مؤمنون. فالله تعالى إذا فتن الإنسان الخلق علم من كان صادقا في قوله ومن كان كاذبا. وفي هذا التحذير، تحذير المرء عند وقوع الفتن أن يرتد عن إيمانه فيكون بذلك كاذبا. نعم. إيش؟ حذر الكناني؟ أبطلها؟ اشتهر به. لكن بس مناظر الكنان لبيشيخ هذه خاصة، لكن المناظرة العامة التي ثبت عليها لما محمد أمام العالم إلا لا المقصود إنه له معنى لكن ما نعلم شرفه بها. هذا معنى اللام في قوله فلا يعلمن الله وقوله ولا يعلمن، اللام هذه للتوكيد، وهي أيضا موطئة للقسم، فتكون جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات. وقوله لا يعلمن الله ليش مفتوح الفعل مع أنه ما فيه ناصر؟ إذن مبني وليس منصوب، مبني على فتح محل رفع وليس منصوب. ثم قال الله عز وجل مبتدا درس الجديد أم ما خلنا نبدأ بالسؤال إن شاء الله آخر ما ولا تدعو مع الله إلها آخر قوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. من فوائد هذه الآية نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التأثر بمعارضة أولئك المشركين، نهي عن التأثر بمعارضة أولئك المشركين لقوله ولا يصدنك. ثانيا تثبيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك من وجهين: أحدهما قوله عن آيات الله، يعني فإنك الآن على حق، والثاني من قوله
بعد إذ أنزلت إليك. وهذا لا شك أن فيه تثبيتا، حيث يرى أن ما معه من آيات الله، أن الذي معه من آيات الله، والذي يعلم أن الذي معه من آيات الله سيكون أقوى. والثاني قوله بعد إذ أنزلت إليك، يعني فأنت الآن موحى إليك، فعليك ألا تتأثر بمعارضتهم. ومن فوائد الآية أن القرآن الكريم من آيات الله، الكونية والشرعية، الشرعية. ومنها أن القرآن منزل غير مخلوق، لقوله بعد إذ أنزلت إليه. ومن فوائدها إثبات علو الله، لأن النزول يكون من أعلى. ومنها إثبات نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، من بعد إذ أنزلت إليه، وهذا يدل على نبوته، بل على رسالته، لقوله وادعوا إلى ربك. ومن فوائد الآية وجوب الدعوة إلى الله، لقوله وادعوا إلى ربك، وأنه لا يكفي الإنسان أن يؤمن ويصلح نفسه فقط، بل يجب أن يدعو إلى الله. ومنها وجوب الإخلاص في الدعوة. من أين تؤخذ؟ من قوله إلى ربك، أن يكون دعوتك إلى الله مو إلى نفسك. ومنها أيضا أن التمسك بالإسلام يوصل العبد إلى الله، يوصل العبد إلى الله، وهذا أكبر غايات الإنسان أن يصل إلى ربه. ومنها تحريم الشرك. من أين أخذ؟ ولا تكونن من المشركين. ومنها جواز وقوع النهي عما لا يكون شرعا، جواز وقوع النهي عما لا يكون شرعا، بقوله ولا تكونن من المشركين، فإن الرسول شرع لا يمكن أن يكون من المشركين. وأما قدرا فإنه ممكن، لكنه بعد أن كان نبيا لا يمكن. نعم، فائدة أن الإنسان قد أن النهي عن الشيء قد ينهى عنه المرء وإن كان لا يمكن أن يقع منه شرعا. فائدة تقبيح هذا الأمر، يعني حتى ولو لم يقع لا تفكر أن تكون فيه، أن تكون منه. وقال تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. يستفاد من هذه الآية أيضا تحريم دعاء غير الله، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة كذا. طيب، يشكل على هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا دعاك فأجب.
ما هو دعاء عبادة؟
ما هو دعاء عبادة؟
لا.
طيب، إن قلنا مدعى دعاء عبادة ودعاء مسألة، ما هو شيء؟
هذا دعاء
فرض،
دعاء
مسألة
فيما لا
أخبر
عليه من الله،
أما فيما أخبر عن المخلوق فهو يعني يجوز دعاء الإنسان بما يقبل عليه، بما يقبل عليه، كما لو قلت مثل أعطني مالا، السؤال هو دعاء، وقال إذا دعاك فأجب، سماه دعاء. نقول مثلا إن دعاء التعظيم الذي يصل يرى الإنسان نفسه مفتقرا إلى هذا المدعو غاية الافتقار، وأن المدعو في كمال الغنى، فهذا شرك. وأما الدعاء الذي يدعو الإنسان غيره مما يستطيعه مع اعتقاده أن هذا الغير لا ينفرد بالإجابة فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به، مع أنه يجب أن لا يكون بصفة الدعاء. مثلا لو تمد يديك تقول يا فلان أعطني أعطني جزاك الله خير مثلا، ما يصلح بهذه الصفة، لأنه مشابهة فعلية، مشابهة فعلية.
لكن قولها
نعم إلا إلى وليمة وهو دعاك قال يا فلان احضر لي احضر عندي مثلا، ما فيها بأس. طيب إذن كان حين جلنا أن الدعاء الذي منهي عنه ولا تدعو مع الله إلها آخر، إنه جلنا دعاء مسألة ودعاء عبادة، فدعاء العبادة أن تتعبد له فتركع وتسجد وتخضع، ودعاء المسألة أن تطلب منه شيئا. فنقول دعاء المسألة إذا كان الإنسان اتخذ هذا الداعي بمنزلة الرب أنه قادر فاعل فهذا لا يجوز، وإن دعاه بناء على أنه سبب ولم يتذلل له تذلل الخالق فالمخلوق الخالق فإن هذا لا بأس. طيب ومنها من فوائد الآية إثبات وجود الآلهة مع الله وإن كانت باطلة. من ناخذ مع الله إلها آخر، فأثبت الله ألوهيتها لكنها ألوهية باطلة، لأن الإله بمعنى المعبود سواء كان بحق أو بباطل، لكن معلوم أن المعبود بباطل لا وجود له ولا حقيقة له، فإنه يعبد بغير حق، فهو باعتبار نظر الشرع لا حقيقة له ولا وجود له شرعا وإن كان موجودا واقعا. ومنها أيضا إثبات انفراد الله تعالى بالألوهية لقوله لا إله إلا هو، إن هذا يدل على انفراده بالألوهية. وهل بين أول الآية وآخرها تناقضا؟ تناقض، من قال ولا تدعو مع الله إلها آخر ثم قال لا إله إلا هو، لكن بالأول يثبت وبالثاني ينفي.
الأول يثبت باعتبار الوحي والآخر والثاني ينفي باعتبار الشرع.
الحقيقة الشرعية معنى أن الإله الباطل موجود والله الحق غير موجود، يصير آخر الآية لا إله إلا هو باعتبار كونه إلها حقا حقا، والأول باعتبار كونه مطلق إله أي أنه معبود لكنه بباطل. ويستفاد من الآية الكريمة أيضا أن كل شيء يفنى إلا الله بقوله كل شيء هالك إلا وجهه. طيب فإذا قال قائل يرد على هذا الجنة والنار وما فيها من الحور والنعيم، نعم، فما رأيكم؟ نقول هذا من العام الذي خصص، ما في مانع، كل شيء هالك إلا وجهه. فالآية هذه عامة وما سواها مما ثبت في النص يكون أيضا مستثنى، يكون مستثنى، نعم. لا، لأن إذا قلنا كل ما له روح معناها أننا حولنا الآية من العموم إلى الخصوص، يعني يكون عام أريد به الخاص، نعم. ولعل والله أعلم إن الذين قالوا كل شيء هالك إلا وجهه أي كل شيء من الأعمال باطل إلا ما أريد به وجهه، لعلهم والله أعلم فروا من هذا من أنه يوجد أشياء ما تهلك بل تبقى، نعم.
قل الله العلم
أن الناس لا ما هو، لكن حتى لو فرضنا أن على قول هؤلاء أن استثناء يبقى عندنا جنة والأرواح أيضا ما تفنى والعرش ما نعلم أنه يزول. وأنت إذا أردت قلت كل شيء فيه روح أو كل شيء في الدنيا، حولت الآية بعمومها الكامل إلى خاص، لأن اللي فيه الروح بالنسبة إلى غيره قليل جدا، وكذلك الدنيا بالنسبة للآخرة أيضا قليلة. على كل حال نحن نقول هذه الآية إن كان الله تعالى يريد بها ما يتصور فناؤه أو ما قضى عليه بالفناء، ويكون عام أريد به الخاص، فالمسألة واضحة ما في إشكال. وإن كان الله أراد بها العموم فإنه قد ورد التخصيص بما ذكرناه.